بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. هذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي للشيخ الإمام أحمد ابن حمدان الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عمن يفتي بالحديث، هل له ذلك إذا حفظ 400,000 حديث؟ فقال: أرجو. فقيل لأبي إسحاق ابن شاقلة: فأنت تفتي ولست تحفظ هذا القدر؟ فقال: لكني أفتي بقول من يحفظ 1,000,000 حديث، يعني الإمام أحمد. ثم إن المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له. وقيل: ما يخرجه أصحاب الإمام على مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه وأنه مذهبه؟ فيه لنا ولغيرنا خلاف وتفصيل.
طبعا هذا استكمال للحالة الثانية، لأنه كما تذكرون المجتهد المطلق هذا قسم مستقل، والمجتهد في المذهب قسمه إلى كم؟ 4 حالات. الحالة الأولى: من أخذ بقواعد وأصول الإمام لكن لم يلتزم بمذهبه، وإنما أخذ من الأدلة، وهذا أعلى الدرجات، وهذا الذي فيه الخلاف، هل يمكن أن يطلق عليه إنه مجتهد مطلق أم لا. والحالة الثانية هي التي الآن يتكلم عنها، وهي أن يكون مجتهد في مذهب الإمام لكنه مستقل، يعني هو مجتهد مستقل لكن ملتزم بأصول وقواعد الإمام، وهذا في الغالب هم من يسمون بأهل التخريج. أهل التخريج يعني يمكن تقرؤون كثيرا في كتب الفقهاء، يقسمونهم بأهل التخريج وأهل الأوجه وأهل الترجيح. أهل التخريج هو الذي يخرج المسائل على المذهب، وأهل الأوجه هو الذي يستنبط مما هو من نصوص الإمام أوجها في المسائل، وجه في المسائل. وأهل الترجيح هو الذي يرجح طريقة على طريقة، أو دليل على دليل، أو مذهب على مذهب داخل المذهب. أحيانا يكون في المذهب أكثر من استنباط فيرجح. وكل الفقهاء 4 تكلموا فيما يتعلق بأئمتهم عن درجاتهم، يعني مثلا الأحناف لما تكلموا عن فقهائهم قسموا إلى 7 درجات، قسموا فقهائهم إلى 7 درجات. الدرجة الأولى أبو حنيفة مجتهد المذهب، الدرجة الثانية أصحابه، الدرجة الثالثة، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المقلد في المذهب، يعني الذي حفظ مسائل المذهب ويفتي بما حفظ. وكذا بقية المذاهب، ولهذا يرد كثيرا في مصطلحات خاصة الشافعية، خاصة ما مصطلحات الوجه، وأيضا الحنابلة، الوجه والتخريج والترجيح، فيقال الإمام الفلاني الكبير هذا من أهل التخريج، والإمام فلان من أهل الأوجه، يعني هي مرتبة، والإمام فلان في الفقه كذا من أهل الترجيح، يعني أنه إذا صار فيه اختلاف في طبيعة وطريقة الاجتهاد له أن يرجح ويؤخذ بترجيحه. ثم بعد ذلك تأتي الطبقة الأخيرة، وهو الذي يعني حفظ المذهب ويفتي بما في المذهب، ليس له أن يخرج على قواعد إمامه. فالشيخ هنا يتكلم عن الحالة الثانية، وهم أهل التخريج، وقد سبق في الدرس الماضي التعليق على ذلك، لأن المجتهد في هذه الحالة، حتى نعيد فقط آخر الفقرة الماضية، المجتهد في هذه الحالة من حالات الاجتهاد داخل المذهب هو الذي عرف قواعد وأصول مذهب الإمام فاجتهد من خلالها، كاجتهاد الإمام المطلق من خلال الأدلة. يعني المجتهد الأكبر كيف يجتهد؟ قالك من خلال الأدلة. المجتهد في هذه الحالة التي معنا هو مجتهد من خلال إيش؟ قواعد المذهب. يعني يجتهد من خلال، يقول قواعد مذهب هذا الإمام كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، قواعده هي كذا وكذا وكذا، ثم هو يجتهد من خلال هذه القواعد. ماشي هذا؟ ولهذا تلاحظون في آخر العبارة السابقة قبل التي قرأها قال: وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك. إيش المقارنة بين من ومن؟ يقول إن من حفظ أصول المذهب أقدر في الاجتهاد بناء على قواعد إمامه ومذهبه من ذاك الذي نظر في الأدلة الشرعية. كيف أقدر؟ ليس معنى أقدر يعني أنه أولى، وإنما قصد به أن قواعد إمامه واضحة. المجتهد المطلق لا، عنده وسائل الاجتهاد وقواعد الترجيح بين الأدلة مفتوحة، بينما هو في المذهب لا، عرف قواعد المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، عرف قواعد هذا المذهب، فلما عرف اجتهد فيها، فهو يقول أسهل له، إذا عرف قواعد مذهبه فهو أسهل له. ثم نقل ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو: هل يفتي الإنسان في الحديث، طبعا في الحديث يعني بفقه الحديث، من لم يحفظ، إذا حفظ 400,000 حديث، 400,000 حديث، فقال أرجو، هذا الإمام أحمد يقول أرجو، وأرجو هذه معناها شيء من التردد، يعني قد يفتي وقد لا يفتي، أرجو أن يكون كذلك. فقيل لأبي إسحاق بن شاقلة أحد أئمة الحنابلة: أنت تفتي ولكنك لا تحفظ هذا القدر. فقال: لكنني أفتي بقول من يحفظ 1,000 حديث، يعني الإمام أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مبني على القاعدة السابقة. ماشي هذا؟ الإمام أحمد يتكلم عن المجتهد أنه لابد يحفظ هذا. فقيل لابن شاقلة: كيف تفتي وأنت لا تحفظ هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد؟ قال: لا، أنا أفتي داخل مذهب الإمام أحمد، أنا أفتي على قواعد إمام حفظ 1,000,000 حديث. يعني أن الإمام أحمد هو من أئمة الحديث ومن الحفاظ وصاحب المسند وإلى آخره، فهذا مذهبه، فأنا أفتي بقوله. فهذا دليل على أنه إنما يفتي على قواعد مذهب الإمام أحمد ابن حنبل الذي يحفظ هذا العدد الكبير من الأحاديث النبوية. فهذا كأنه تقريب لمسألة هذه الحالة من حالات الاجتهاد داخل المذهب. ذكر ابن حمدان بعد ذلك المستفتي فيما يفتيه من غيره مقلد لإمامه أو له، يعني ما يخرجه أصحاب هذه الحالة ينسب إلى الإمام أو ينسب إلى من خرجه، فيه خلاف. فيه من يقول ما دامت بنيت على قواعد الإمام فتنسب إلى الإمام، وفيه من يقول لا، إنما تنسب هذه التخريجات لأصحابها. ومثله المستفتي هنا في هذه الحالة، هل المستفتي إذا قلد هذا الفقيه الذي نتحدث عنه أصحاب الأوجه المجتهدون داخل المذهب وقواعده، هل المستفتي يكون مقلد للإمام ولا للشيخ الذي يستفتي؟ فيه خلاف، فيه من يقول إنه يكون مقلدا للإمام، وفيه من يقول إنما هو مقلد لإيش؟ للشيخ الذي يستفتي. وطبعا الأقرب ما هو؟ أنه مقلد للشيخ الذي يستفتي، خاصة إذا علمنا أن نسبة القول إلى الإمام نص صعبة، بينما نسبته إلى المذهب في الجملة فبابها واسع، لكن هو في الحقيقة إذا سأله هو مقلد لهذا العالم الفقيه المجتهد داخل مذهب الإمام أحمد كما في المثال الذي معنا. نعم يا شيخ. لا، هو ملتزم بقواعد المذهب، هو ملتزم بقواعد، ولهذا هو مجتهد داخل المذهب. لو خرج عن قواعد المذهب لكان له وصف آخر، لكن هذا التزم قواعد المذهب. بقيت مسألة ربما أن تريد أن تشير إليها، ما الحكم إذا وجد الراجح في قول آخر؟ هذه مسألة أخرى، ما الذي يجب عليه إذا وجد ما يخالف قول إمامه؟ هذه مسألة هي في التعارض والترجيح وكيف يأخذ بالراجح. لكن الكلام هنا في أنه يجتهد في قواعده، هذا توصيف له، ماشي هذا. فهو حين يفتي في قواعد من خلال أصول وقواعد هذا الإمام، لا يخرج عن قواعده وأصوله، ماشي هذا. أما إذا نظرنا إلى القضية في مسألة الدليل ففيها كلام طويل عريض، ولهذا هذا السؤال الذي تسأله أوجد مشكلة لدى كثير من الفقهاء. يعني مثلا أكثر ما اشتهر عن الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا نص من الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاختلف الشافعية، فبعضهم قال لا يجوز أن ننسب إلى الشافعي إلا ما وافق أصوله وقواعده وفتواه، بعضهم قال لا، إذا وجدنا الدليل يخالف قول الشافعي فنقول مذهب الشافعي هو هكذا. وفعلا بعض الشافعي بدأ يقول هذا الكلام، يقول والصواب كذا وكذا لموافقته الحديث، والدليل عندي قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هذه مسألة أخرى غير المسألة التي نحن نتكلم عنها ويتحدث عنها ابن حمدان. المقصود به أنه يلتزم قواعد المذهب فيفتي من خلال قواعده، هل له أن يخرج أو لا يخرج؟ هذه قضية ثانية. نعم، إيه هذا السؤال، هل يخرج عن المذهب أو لا؟ إيه؟ هل يخرج أو لا يخرج؟ هذه مسألة أخرى. فهمت؟ نعم.
إطلاق المجتهد بالمذهب هذه، هل كانت معروفة عند السلف من تقيد
بالمذهب؟ هو قبل المذاهب، لا، هذه نشأت مع الفقهاء المتأخرين لما دونت المذاهب وفرعت المسائل، وإلا حتى مسألة مصطلح الوجه والتخريج والترجيح ما كانت يعني مشهورة، أكثر ما اشتهر هو الترجيح بين الأدلة، الترجيح بين الأقوال بس. لكن مصطلح أنه خرجه وتخريجه على وجه في المذهب، كما لا يخفى عليكم فيه نص من الإمام وفيه روايات، هذه درجة ثانية. ثم يأتي بعد ذلك الأوجه التخريج، ثم يأتي بعد ذلك الأوجه وجه في المذهب أقل درجة من التخريج، ثم يأتي بعد ذلك الترجيح، ثم تأتي الحالة الأخيرة وهي الإفتاء بنصوص الفقه أو بأقوال الإمام فيفتي بها بذاتها، يعني يفتي بما هو منصوص من المذهب فكأنه مقلد فيه. الأول هذا اللي قلنا فيه خلاف، فيه من يقول أنه مجتهد مطلق مثل محمد بن الحسن، مثل المزني، ومثل بعض الكبار أصحاب الأئمة، منهم من يقول لا هذا يعني مجتهد مطلق وليس داخل المذهب. نعم تفضل. إيش
أحسن الله إليك. والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل
على كل من عقد
عليه الإجماع ودل عليه الكتاب أو السنة أو الاستنباط.
هذا الحاصل، هذا النتيجة. المجتهد في مذهب إمامه يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على ما انعقد عليه الإجماع أو دل عليه الكتاب والسنة. أظنها واضحة. نعم.
وقيل يتأدى به في الفتوى.
لحظة بعده. وليس
من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة أن يفتي في كل مسألة، بل يجب أن يكون على بصيرة فيما يفتي به، حيث يحكم فيما يدري ويدري أنه يدري، بل قد يجتهد المجتهد في القبلة ويجتهد العامي في من يقلده ويتبعه.
طيب هذا قيد، ليس من شرط أن يفتي في كل مسألة، يعني هذه الدرجة من الاجتهاد داخل المذهب ليس شرطه أن يكون إماما كبيرا يفتي في كل مسألة حتى نقول هو من أهل هذه الدرجة، ليس من شرطه، لأنه كالإمام المجتهد لا يجوز له أن يفتي إلا على بصيرة، وأن يفتي بحيث يدري ويدري أنه يدري، أليس كذلك؟ هذا لا بد منه. فلذلك هذا النوع أو هذه الدرجة من الاجتهاد ليس شرطها أن يكون يفتي في كل شيء. وإذا كان الإمام أحمد ومالك وغيرهم يسأل في أسئلة ويقول لا أدري ولا يفتي فيها، وهو إمام مجتهد، إمام مطلق مجتهد، ومع ذلك لا يفتي بها، فكيف بمن دونه؟ ولهذا قال بل قد اجتهد المجتهد في القبلة ويخطئ أو يصيب، بل قد اجتهد المجتهد في القبلة فيخطئ أو يصيب. إيش الفرق بين القبلة وبين غيرها؟ يعني لأن كل حالة كما يقال عنها حاضرة ليست مبنية على الأدلة، فهمتم؟ يعني لما يقول لا يجتهد في كل مسألة يعني من المسائل الشرعية التي لا بد لها من معرفة الأدلة، لكن القبلة ما لها علاقة بالأدلة. متفق عليه أن القبلة هي إيش؟ هي مكة، لكن الحاضرون في البرية يكونون أين القبلة؟ أليس كذلك؟ فهو يكون في مثل حالة كغيره، يجتهد فقد يصيب وقد يخطئ، والعامي إنما هو كما يقال يقلده. لكن قال هنا عبارة مهمة جدا ربما تأتي الإشارة إليه بشكل أوسع، قال ويجتهد العامي في من يقلده ويتبع، لأن هذه مسألة مشهورة. العامي يجتهد؟ كيف يجتهد؟ لا أحد يقول أن العامي، العامي لا شك أنه مقلد، لكنه
يجتهد الشيخ إذا نقل فتوى من يقلده.
أي نعم، إذن هو يجتهد في من يقلده، يجتهد في من يقلده، وهذا مبني على قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر، فالعامي نفسه يجتهد في من يقلده. وهذا كله إشارة إلى كأن قضية الاجتهاد درجات وأنواع: مجتهد مطلق، مجتهد داخل المذهب في قواعده، مجتهد في واقعة كالقبلة ما لا علاقة بالأدلة، وإنما لا علاقة بإيش؟ باجتهاد أين تكون القبلة. ثم عامي يجتهد في من يقلده، من من العلماء يستحق أن يقلده ويتبعه على ما يفتي فيه. طيب تفضل.
ثم تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه فيخرج على وفق أصوله وقواعده، بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه، وجعل هذا مذهبا لإمامه بعيد.
هنا انتقل إلى مسألة دقيقة شوية داخل البحث هذه المسائل، وهي: هذا المجتهد تخريجه، لازم تفهمون الفرق بين نص الإمام وبين الروايات عن الإمام. الروايات بمنزلة النص، لكن الروايات أحيانا تتعدد. الآن عندنا درجة اسمها التخريج. هذا التخريج هو سيخرج على إيش؟ ها؟ على نص الإمامة، لأنه قلنا يجتهد داخل المذهب. تخريجه على نص لإمامه كيف يتم؟ تخريج لما نقول هو يخرج على المذهب، قالك له إحدى حالتين. الحالة الأولى هي أن يخرج على نص صريح لإمامة، يعني بمعنى أن الإمام الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة أو مالك نص على مسألة، نص عليها هو شخصيا، ثم يأتي المخرج في مسألة جديدة استحدثت فيخرج عليها على هذا النص. هذه حالة. أحيانا لا يجد للإمام نصا في هذه المسألة، لكن يجد مسائل داخل المذهب حول هذه القضية. وفي هذه الحالة كيف سيكون تخريجه لها؟ لاحظ معي، يخرج على أصوله وقواعده ويجتهد في ذلك. ما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أنه إذا كانت نصا، وهذا سيأتي تفريع له بعد قليل، أنها إذا كانت نصا فهي واضحة في تخريجه عليه، أما إذا لم تكن نصا فيحتاج إلى لون من الاجتهاد. أنه والله مسائل الفقه التي استنبطها الإمام في كذا وكذا وكذا وخرجها أصحابه وقالوا المذهب كذا وكذا، فهو يجمعها ويستخلص منها قواعد فيخرج على هذه الأصول والقواعد قولا في المسألة، قولا في المسألة. بقي هل هذا التخريج ينسب إلى الإمام أو لا؟ قال لك ابن حمدان نسبته إلى الإمام شيء بعيد، صح ولا لا؟ يعني ما كان نصا رواية منصوصا عليها فهي تنسب إلى الإمام، لكن تخريج هذا الإمام بحيث ننسبه إلى الإمام وإلى شخص الإمام هذا بعيد. أما كونه ينسب إلى المذهب أو إلى قواعد المذهب فهذا باب واسع وهو معروف. نعم يا شيخ.
ثم إن وقع النوع الأول من التخريج فهو صورة
فيها
نص لإمامه مخرج
نعم
هو فيها بخلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى سمي قولا مخرجا كنصه على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين في وقعتين، فيخرج من كل واحدة في الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج.
طيب أكمل هذه الفقرة.
وإن قلنا الأول من قوليه في مسألة واحدة ليس مذهبا له لم يجز النقل والتخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة، ويجوز عكسه. هذا قول الشافعية وأصحابنا، وفي جوازه خلاف وتفصيل نذكره آنفا. وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل، فيلزم التخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة، فيكون القديم مذهبا والجديد ليس مذهبا.
طيب هذا تفصيل دقيق جدا، لأنه بدأ يقول النوع الأول اللي هو إيش؟ ما خرجه من نص لإمامه. أحيانا يكون ليس للإمام في المسألة إلا نص واحد فيخرج عليه وخلص، يخرج عليه التخريج الواضح وليس في المسألة إشكال. لكن أحيانا يخرج من نص لإمامه في نص آخر على صورة أخرى وقع بخلافه، ماشي هذا؟ يعني بمعنى أنه الإمام له نص هنا وله نص هناك، فخرجها على قول، لكن للإمام نص آخر في مسألة أخرى مشابهة له فيها فتوى مختلفة، فإيش تكون النتيجة في مثل هذه الحالة؟ طبعا هو إذا خرج على هذا النص وفيه نص آخر للإمام مشتمل على قول آخر سماه ابن حمدان قال نسميه قولا مخرجا، قولا مخرجا، ويصبح في المذهب في هذه المسألة، لاحظتم معي، في هذه المسألة قولان ينسبان إلى مذهب الإمام، قول هو فيه نص وقول آخر مخرج عليه، ماشي هذا ولا لا؟ ليه؟ لأنه أراد أن يخرج على هذا النص، على هذا النص، لأن هذه المسألة هي أقرب إلى المسألة التي يريد أن يبحثها أو أن يفتي فيها. لكن الإمام إذا نظرت إلى قواله نص آخر وقول آخر في مسألة أخرى مختلفة، فهنا قد يقول له قائل ليس أخذك من هذا النص بهذه الطريقة بأولى من تلك. وهنا يأتي الإشكال، إذا كان للإمام قولان، ولهذا نص هنا كما تلاحظون ابن حمدان قولان معروفان وله فيها نصان متعارضان، مثل قول الإمام الشافعي في القديم وقول الإمام الشافعي في الجديد، فعلى أيهما يخرج؟ قد يحتاج أن يخرج على قول له في القديم، كيف ينسب إليه والإمام الشافعي تركه وأفتى بالجديد، وأيهما الذي ينسب إلى الإمام الشافعي؟ هذه مسألة عويصة شوية ومشكلة جدا. ولهذا كما تلاحظون ينقل ابن حمدان أن الشافعي ترك البحث في هذه المسألة ولا مفصل بين القديم والجديد، يعني من خرج من الفقهاء على قول الشافعي في القديم تخرجه ماشي، ومن خرج على قوله في الجديد تخرجه ماشي، ما دام التخريج صحيحا قائما على الأدلة. لكن كثير من الفقهاء يميز في المسألة ويقول وهذا التخريج على مذهبه القديم، ولهذا الإشكال فيه كيف سينسب إلى الشافعي أو إلى المذهب الشافعي تخريج في مذهب قال به قديما ورجع عنه، كيف تخرج عليه وقد رجع عنه؟ وطبعا يعني أئمة الشافعي وغيره لهم كلام طويل في هذه المسائل، ويرتبط بها مسألة وهي أنها قول الإمام القديم أو فتواه الأولى هي فتوى معتبرة. طيب إذا رجع عنها تكلموا عن رجوعه إلى الفتوى، ما الذي يترتب عليها من الأحكام إذا رجع عنها؟ ما الذي يترتب عليه؟ ذكروا ذلك مثال، واحد من هؤلاء الأئمة يعني فقيه مثلا شافعي، خذوا هذا المثال، تزوج امرأة وخالعها 3 مرات بناء على مذهبه أن الخلع ليس بطلاق، وبعد ما خالعها 3 ودارت الأيام تزوجها قبل أن تتزوج غيره. فلما تزوج بها اختلف اجتهاده، فتبين له أن الراجح أن الخلع طلاق. إيش اللي صار في المسألة؟ صار زواجه باطلا، لأنه الآن على مقتضى اجتهاده إيش هو؟ تزوجها بعد طلاقها 3 مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الشافعي يقول يطلقها خلاص في الحال، يطلقها ما دام اختلف اجتهاد. لكن افترض انه افتى غيره، وتكلم العلماء عن هذا، اذا كان افتى غيره بهذه المساله وهذا الرجل تزوج الحرة بعد 3 مرات وتزوجها وعاش معها وولد أولاد وما أدري إيش، فهل ينتقض الاجتهاد الثاني هذه المسألة؟ قال كثير من الفقهاء لا ينقض. فنعود إلى مسألتنا، أنه إذا خرج على نص قديم للإمام والإمام له نص آخر في الجديد مثلا كالشافعي يخالف القول القديم، فهل تخريجه هذا يكون معتبرا؟ أو كما قال بعضهم وأشار إليه ابن حمدان يصير تخريجه على القديم قولا جديدا، يصير تخريجه على القديم قولا جديدا على العموم نحن نعلم أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى لهم روايات فيها نص الشافعي له القديم والحديث، ولكن تخريج المجتهد على نص لإمامه بناء على قواعده صحيح، بناء على قواعده صحيح بصرف النظر عن القديم أو الجديد، لأنه ما هو إلا نوع من الاجتهاد. أما مسألة هل ينسب إلى الإمام قول رجع عنه مثل الشافعي في القديم أو لا ينسب إليه، هذه قضية أخرى والله أعلم. أخوكم يقول هل الشافعي لما رجع إلى الجديد هي أقوال رجع عنه؟ نقول نعم. إيش معنى الجديد؟ إلا أنه رجع عنه، يعني استجد له من الأدلة والقواعد وغيرها ما جعله يخالف القديم، فلذلك هو يعتبر رجع عنه. ولذلك إذا يعني نسب إليه من ناحية الترجيح عند الشافعي يكون وهو القول ذا في الجديد، لكن عند حكاية الأقوال لا. الآن في لما تحكي المذاهب في مسألة ما تقول هذا قال به أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم، والقول الثاني قال به مالك والشافعي في الجديد، دائما يحكون لأنه هذا قول معتبر. إنما ما ينسب إلى الإمام عند كافة الفقهاء هو ما أفتى به آخرا إذا عرف المتأخر. وسبقا قلنا لكم إن المرويات عن الإمام أحمد بن حنبل كثيرة، لكن يكاد يتعذر أو يصعب معرفة المتأخر منها، بخلاف الشافعي لأنه انتقل نقلة كبرى من العراق إلى مصر. فالشافعية الخراسانيون كما يعبر شيخ الإسلام، الخراسانيون لهم طريقة أصولية وفقهية تختلف عن الشافعية في مصر. الشافعية المتأخرون الذين تتلمذوا على الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر، فبينهما حتى بين أئمة هؤلاء وكلهم شافعية بينهما فروقات في الاجتهاد، لكن ما ينسب إلى الإمام هو ما قاله آخر. إذن أخوكم يقول إنه فيه من يقول إنه الأصل في مذهب الشافعي هو الجديد إلا في بعض المسائل. إذن هذه اجتهادات من؟ اجتهاد المتأخر اللي هنا نتكلم عنه أهل التخريج. أهل التخريج هؤلاء مثلا من الفقهاء وغيرهم لما جمعوا مسائل الأبواب وغيرها ربما أخذوا ببعض المسائل المتعلقة بالقديم. الذي أخذهم هو أنهم نقلوا المذهب، فأحيانا يجدون القديم أقرب إلى الدليل، أقرب إلى قواعد الإمام. ومعلوم أن الإمام ليس معصوما، هم يعلمون ذلك. فإذا أضيف إليه ما ذكرناه في بداية الدرس وهو قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد تكون بعض المسائل صح دليلها على قوله القديم. وليس في المسألة شيء، غاية ما فيها هل ينسب إلى الشافعية أو لا، بس ما في شيء آخر، هل ينسب أو لا ينسب فقط. ولهذا العلماء من غير الشافعية لا يجدون غضاضة في نسبة القول إلى إيش؟ إلى الشافعي في القديم وترجيحه، ما عندهم مانع، يقولون وهو قول الشافعي في القديم وهو القول الراجح. إنما الإشكال عند الشافعية أنفسهم، هل ينسبون إلى إمامهم قولا رجع عنه؟ إنما الأصل كما لا يخفى عليكم، الأصل في كلام الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى هو أن الإمام إذا رجع عنه فالمعتبر هو ما أفتى به آخرا، ما أفتى به آخرا، إذا كان في نفس المسألة، إذا كان في المسألة نفسها. أما إذا اختلفت المسألة فلا بد أن ينظر فيها، فقد يكون الترجيح الأخير بناء على أمور مختلفة عن المسألة السابقة. الذي يظهر الجديد هو اللي في الأم، لأنه رواه المزني عنه الربيع، كلهم شافعي في مصر. ها؟ يبدو نقولات لفقهاء الخراسانيين نقلوا عنه الظاهر، بس الآن ما أدري، لأنه يعني الخبرة في داخل المذهب الشافعي بالنسبة لنا قليلة، وحتى والله بقية المذاهب، لكن هم يقولون هكذا أنه دون كتاب الأم وهو زبدة تقريبا أقوال الشافعي لما انتقل إلى مصر. نعم،
أحسن الله إليك. وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها لمن خرج ويقال فيها وجهان.
طيب، هذا النوع الثاني اللي هو إيش؟ إذا لم يجد الإمام نصا فخرج على وفق قواعده وأصوله، يعني لم يجد دليل للإمام لكن خرج على قواعده وأصوله. فإذا وجد للإمام أو للأصحاب، فإذا وجد للأصحاب قولا آخر في المسألة سمي هذا إيه؟ وجه، وجه لمن خرج، ويقال فيها وجها، ويقال فيها وجها. وهذا كثيرا ما يوجد في كتب الشافعية لما يتكلمون عن بعض المسائل، فتجدهم يربطونها في مسائل معينة فيقول ويمكن أن يخرج على هذه المسألة وجه، بناء على ما قاله مثلا الإمام فلان أو غيره من أئمة أحد المذاهب. نعم.
أحسن الله إليك. وقد يخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الإمام فيها على ما يراه دليلا من جنس أدلة الإمام، وذلك بين أصحابنا كثير، والخلاف هنا اصطلاح لفظي.
هذا جميل، وهذه المسألة التي سألت عنها قبل قليل في مسألة إذا رجح، يقول لك قد يخرج أحيانا في مسائل يعني خلاف نص الإمام. ليش؟ بناء على ما يراه دليلا من جنس أدلة الإمام، وهذا كله بناء على أن هؤلاء الفقهاء يعظمون الأدلة، يعظمون الأدلة، وأيضا يرون أن أئمتهم لا يخرجون عن الأدلة، لا يخرجون عن الأدلة. لكن هذه في الغالب تكون مسائل ليست كثيرة، لأن فروع وقواعد الإمام التي يخرج عليها في الغالب تكون متكاملة، لكن أحيانا يخالف نص الإمام بناء على دليل يرى أن الإمام يحتج بهذا الدليل، يحتج بهذا الدليل. وطبعا لما يقول ابن حمدان وهذا في مذهب يعني الحنابلة كثير، أنا أظن سببه، أظن السبب فيه هو أن الإمام أحمد بن حنبل محدث كبير، هذه واحدة. ثانيا الإمام أحمد بن حنبل له روايات متعددة، وثالثا طريقة الإمام أحمد الأصولية هو ترجيح الدليل، هو ترجيح الدليل، يعني حتى إنه في مسألة الحديث الضعيف الذي هو حسن يسمونه ضعيف، هو الحديث الحسن، يقدمه على غيره وقول الصحابي يقدمه على القياس. المهم أن له اجتهادات في هذه المسألة هي أقرب إلى الدليل. فتجد بعض الفقهاء المتأخرين من أهل التخريج وأهل الأوجه أحيانا يخرج عن نص الإمام بناء على دليل يعلم أن الإمام يأخذ بهذا الدليل وبطريقة الاستدلال فيه، وهذا يعطينا فائدة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي للفقه وتدوينه أن يكون مرتبطا بالأدلة وبالنصوص، حتى يكون الفقه فيها ليس تقليدا بحتا. يعني إذا استثنينا المتون المختصرة جدا، المتون الفقهية المختصرة جدا، فما عداها من كتب الفقه الموسع يجب أن تكون مشتملة على الأدلة وعلى الروايات عن الإمام وعلى نصوصه وعلى طريقة اجتهاده، ثم مقارنة المسائل أحيانا. ولهذا لما تفرعت كتب الفقه عند المتأخرين صار عندهم مشكليات، تنوع الطرائق التخريج والنظر في الأدلة، فأحيانا تجد حتى في داخل المذهب قولين كأقوال الأئمة، يعني وأنت تقرأ في داخل المذهب تجد من يجتهد في مسألة فيفتي فيها ثم ينظر إليها نظرة أخرى ويقول وهناك وجه آخر كذا وكذا، وتصبح الفتوى أخرى كالخلاف في المذهب. هذه الساعة عظيمة وجميلة، لكنها إنما تصلح لمن كان فقيها، لمن كان فقيها، وهذه الدرجة من الفقه قليل أهله، قليل جدا أهله في كل زمان، وليست المسألة سهلة. الحجة للإمام الشافعي موجود؟ ما موجود، موجود كتاب الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني، هذا في المذهب الحنفي. ولذلك أنا أظن أنه كتب الشافعي في العراق لم يكتب كتبا في العراق، يعني غاية ما قيل إنه كتب النسخة الأولى من الرسالة، الشافعي كتب النسخة الأولى من الرسالة، ثم لما ذهب إلى مصر أعاد الكلام فيها. لكن للأسف ما عندنا والله معلومات عن تفصيل تاريخ المذهب الشافعي، فنقف عند هذا الحد. نعم.
وشرط التخريج المذكور أولا عند اختلاف النصين
الأول، تذكرون القسم الأول لما قال ثم تخريجه تارة يكون عن نص معين، لما يكون عند اختلاف النصين ما هو؟
ألا يوجد بين المسألتين فرق مؤثر، ولا يكون الإمام فرق بينهما، أو كان زمن القولين قريبا، ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة، وهو كإلحاق الأمة بالعبد في العتق.
طيب، ما هو شرط لما تكون هناك يقول لك خرج على نصين، اللي قلنا أنه بأيهما يأخذ، ثم إذا ما خرج عليه يصبح في المسألة للإمام في المذهب قولان، أنتم معي ولا لا؟ واللي يكون القول القديم والقول الجديد ونحوهما. شرط التخريج ألا يكون بين النصين فيه فرق مؤثر، هذا هو المثال. لكن إذا كان هناك فرق مؤثر فلكل مسألة اجتهاد، فلكل مسألة اجتهاد، فتأخذ مسارها المستقل. لكن إذا لم يكن هناك فرق بينهما ثم صار في تخريج، يصير في المسألة قولان أو وجهان، ويكون هذا يسمى قولا مخرجا، قولا مخرجا. نعم يا شيخ. وطبعا ذكر بشرط أن لا يكون فيه فرق مؤثر، قال كإلحاق الأمة بالعبد فيه، لأن هذه مسألة كما يقال متفق عليه في العتق، يعني يقال مسألة ليس فيها خلاف، إنه الإنسان إذا وجب عليه عتق رقبة ماشي هذا فهو يعتق العبد، هل يلحق به الأمة؟ فمن البشر غير المؤثر يقول لك نعم يلحق بها. هذا معنى أنه ليس بين النصين فرق مؤثر. الأمة من باب أولى؟ لا، هم يقولون فقط من باب الإلحاق، وأنه ليس هناك فرق مؤثر فقط. والله ممكن، يعني أخوكم يقول قد يكون عتق الأمة أولى، وهذاك أيضا يكون له أولاده، بس هذه يكون سب إليها ويتبع لها. والله ما شاء الله عليكم المالكية ذولا. صحيح. نعم،
أحسن الله إليك. ومتى أمكن الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج، ولزمه تقرير النصين على ظاهرهما للفارق المؤثر.
نعم، خلاص تصح كل مسألة لها حالها، خلاص. نعم، تفضل يا شيخ.
واختلفوا في القولين بالتخريج
في القول، نعم،
واختلفوا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق وتمام ذلك، يأتي إن شاء الله تعالى.
صحيح، يعني هل يقال بهذا التخريج إذا صار هناك فرق بينهما؟ بناء على قواعد الفقهاء الباب واسع، الباب واسع، ما المانع من ذلك؟ هو اجتهاد فقهي. بقي هل ينسب إلى الإمام أو إلى مذهب الإمام أو لا، هذه مسألة أخرى. نعم يا شيخ،
أحسن الله إليك. الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة من حالات مجتهد المذهب، نعم، وهي
ألا يبلغ به رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته، يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة كثيرة وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبا ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب.
طيب، هذه الحالة الثالثة، ألا يبلغ درجة أصحاب الطرق، طبعا، وأيضا من باب أولى ألا يبلغ أصحاب الدرجة الأولى. لكن أصحاب الطرق والوجوه والتخريج في داخل هو ما بلغ مرتبته، لكنه أولا فقيه في نفسه، يعني فقيه في النفس، يعني هو في نفسه حافظ للفقه، فقيه في نفسه، بعدين حافظ لمذهب إمامه وعارف بأدلة الإمام وقواعده، ثم هو أيضا منتسب إليه قائم بنصرته، ثم هو أيضا دقيق فاهم واعي يتصور المسائل يحررها يمهد لها يقررها يبينها يزيف ما هو زائف ويرجح ما هو راجح. والإنسان وهو يسمع هذا الوصف يتعجب كيف يكون هذا الوصف لأناس في مثل هذه الدرجة. وبعدين يقول ابن حمدان وهذه حال أكثر فقهائنا المعاصرين لنا، يعني في القرن السادس والسابع، وهذه صفته. فإذا قارنته بمن ينتسب إلى الفقه من كثير من المتأخرين تجد الفرق شاسعا. والله المستعان، والله المستعان. إذن هذه درجة، كيف نميز بينها وبين التي قبلها والتي بعدها؟ ما في تمييز سوى هذه الأوصاف. ولهذا اضطر إلى أن يقول إن هؤلاء قصروا عن درجة السابقين، لم يبلغ حفظ المذهب مبلغهم، وهذه مسألة نسبية، لكن هو لم يبلغ مبلغه، أو إنه لم يتبحر في أصول الفقه، يعني غير متبحر في أصول الفقه وقواعده، لكن خبير بالفقه. بعدين استدرك ابن حمدان قال وإن كان لا يخلو مثله من حفظ بعض مسائل الأصول وأدلتها وقواعدها، لأنه هذا لا يخلو منه فقيه، لكنه كما وصفه لم يتبحر في أصول الفقه، وأيضا لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد، يعني مثل ما ذكروا في مسألة تقصيره في اللغة العربية، أو يعني عنده تقصير في بعض ما هي من أدوات الاجتهاد. فهذا حال جملة من الأئمة الفقهاء الذين حرروا المذاهب الأربعة وكتبوا فيها وتوسعوا فيها وذكروا أدلتها، هذه حال أكثر المدونين الكبار للفقه، كأن ابن حمدان ربما يقسم مراحل الفقه إلى أربعة أقسام، المرحلة الأولى أقوال الإمام ورواياته، المرحلة الثانية هي أقوال المجتهدين من داخل المذهب ويدخل فيهم أصحاب التخريجات والطرق الكبار، ثم يأتي المرحلة الثالثة وهم الذين فرعوا وتوسعوا في دقائق المذاهب وألفوا فيها وحرروها وعرفوا أقوال من سبقهم ورجحوا ونظروا في المسائل وقيدوها وفهموها وحرروا نقطة الخلاف فيها، ثم يأتي بعد ذلك الفئة الرابعة وسيأتي يمكن الحديث عنهم، وهم فئة أولئك الذين نقلوا أقوال من سبقهم الذين توسعوا في بعض كتب الفقه نقلا، ولهذا لما لو ذكرت لكم فقط لو كان الوقت يسمح ونقلت لكم مثلا يعني الأحناف مثلا ما الذي قاله عن كل طبقة من طبقات العلماء، كما قلت قبل غيز قسموا إلى 7 طبقات وكل طبقة من هؤلاء لهم مؤلفات، فهذا يعطيك أن تدوين الفقه الإسلامي وتطوره والتأليف فيه واجتهادات المجتهدين فيه هو ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، لكن اجتهادات العلماء ودرجاتهم في هذا العلم لا شك أنها مما ينبغي لمن يقرأ أو يطلع أو شيء من هذا أن يعلم أن الأمر ليس سهلا، ليس بمجرد أن يقرأ الإنسان الفقه أو كما صنعنا نحن درسنا في الكلية الفقه في المعهد ثم في الكلية من أوله إلى آخره وفقط، المسألة تحتاج إلى حقيقة معايشة وممارسة واطلاع على المذهب وعلى الأقوال والتحرير فيها ومعرفة قواعد الأدلة للأئمة رحمهم الله تعالى، هي ليست بالأمر الهين، ولهذا للأسف الشديد تجد أكثر المتأخرين ما هو إلا ناقل فقط، ناقل لما قاله الفقهاء، ليس خبيرا بالمذهب تمام الخبرة. طيب نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.